الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا هو الدرس 35 من كتاب بلوغ المرام، وهو الدرس 5 من كتاب الصلاة، والدرس 4 والأخير من باب المواقيت. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفق الحمرة. رواه الدارقطني وصححه ابن خزيمة وغيره وقفه على ابن عمر، وأخرجه موقوفا ابن أبي شيبة في المصنف وغير واحد. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر الشفق بأنه الحمرة، ولذلك اختلف العلماء، فجمهورهم على أن الشفق هو الحمرة، وذهب غيرهم كما سترى إلى أن الشفق هو البياض. قال ابن حزم رحمه الله في المحلى: وأما الشفقان فأحدهما الحمرة والثاني البياض، فوقت المغرب عند ابن أبي ليلى وسفيان الثوري ومالك والشافعي وأبي يوسف ومحمد بن الحسن والحسن بن حي وداود وغيرهم، يخرج ويدخل وقت صلاة العتمة بمغيب الحمرة، وهو قول أحمد بن حنبل وإسحاق، إلا أن أحمد قال: أستحبه في الحضر خاصة دون السفر، وعلل ذلك ألا تصلى إلى إذا غاب البياض لكونه في بسبب البيوت والمساكن في الحضر. قال: لأكون على يقين من مغيب الحمرة. وقال أبو حنيفة عبد الله بن المبارك والمزني وأبو ثور: لا يخرج وقت المغرب ولا يدخل وقت العتمة إلا بمغيب البياض. والصحيح القول الأول، لأن الحديث أطلق إذا غاب الشفق، وبما أن الشفق شفقان فيحمل على أولهما، والقول بأنه يحمل على آخرهما يحتاج إلى دليل. ثم إنه قد علم أن الشفق الأبيض ربما تأخر إلى نصف الليل. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفجر فجران، فجر يحرم الطعام ويحل فيه الصلاة، وفجر تحرم فيه الصلاة أي صلاة الصبح ويحل فيه الطعام. رواه ابن خزيمة والحاكم وصححاه، والراجح وقفه والمرفوع خطأ، كما رجح ذلك الحافظ ابن حجر في الترخيص. قال ابن حزم رحمه الله تعالى: والفجر فجران، فالفجر الأول المستطيل المستدق صاعدا في الفلك كذنب السرحان، ويريدون بالسرحان ذنب الذئب أو الأسد، وتحدث بعده ظلمة في الأفق، لا يحرم الأكل ولا الشرب على الصائم، ولا يدخل به وقت الصلاة، وقت صلاة الصبح، وهذا لا خلاف فيه من أحد من الأمة كلها. قال: والآخر هو البياض الذي يأخذ في عرض السماء في أفق المشرق في موضع طلوع الشمس في كل زمان، ينتقل بانتقالها وهو مقدمة ضوئها، ويزداد بياضه وبينته بدخول وقت الصوم ووقت الأذان لصلاة الصبح ووقت صلاتها. فأما دخول وقت الصلاة بتبينه فلا خلاف فيه بين أحد من الأمة، وقد تكلم النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أذن بلال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وذكر صلى الله عليه وسلم: ليس الفجر أن يقول هكذا وصوب أصابعه إلى السماء، ولكن الفجر الذي يكون هكذا أي كالسيف ويضرب عرضا. وبهذا تعلم أن الفجر الكاذب قد يلتبس على كثير من الناس، وربما أحدث الصلاة فيه، والصلاة فيه باطلة، فهو وقت ليل، وإنما تصح الصلاة في وقت الفجر الصادق الذي هو بداية النهار. قال وعلي الحاكم في حديث جابر رضي الله عنه نحوه وزاد في الذي يحرم الطعام إنه يذهب مستطيلا في الأفق وفي الآخر إنه كذبن بالسرحان. قال ضعيف أخرجه الحاكم. وقال البيهقي وروي مرسلا وهو أصح. قوله إنه يذهب مستطيلا في الأفق أي أن هذا هو الفجر الصادق، فإنه يقطع الأفق عرضا ويكون ملتصقا بالأرض، وتكون الظلمة فوقه أو أمامه. وأما في الموطن الذي خرج منه فيزداد انفتاحا حتى تطلع منه الشمس، بينما الفجر الكاذب تقدم أن الظلمة تكون بينه وبين الأرض، ثم إن لونه يكون إلى البياض أو ربما كان إلى الإسفرار، أي الشفق أقصد الفجر الكاذب. وأما الفجر الصادق فربما كان إلى الحمرة. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها. رواه الترمذي والحاكم وصححه وأصله في الصحيحين. عبد الله بن مسعود هو أبو عبد الرحمن الهذلي، أسلم صغيرا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك غلام معلم، وضحك من دقة ساقيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما في الجنة في الميزان أثقل من أحد. وقال لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة لا ينازعني فيها أحد، ولا علمت أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تبلغه الإبل أعلم بكتاب الله مني لرحلت إليه. آذاه الحجاج وسماه عبد هذيل، وانتصف له عبد الملك بن مروان. قوله أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها، الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أحب إلى الله، قال الصلاة على وقتها، قلت ثم أي، قال الجهاد في سبيل الله، قلت ثم أي، قال بر الوالدين، قال ولو استزدته لزادني. وأما لفظة في أول وقتها فقد شذ بها علي بن حفص عن شعبة، قال المحقق أخرجه الحاكم من طريق علي بن حفص عن شعبة عن الوليد بن العيزار عن أبي عمرو الشيباني. إذا العامل يعمل النساء تخرج حتى ينتهي من العمل. قال أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها، هذا دليل على تفاضل الأعمال، ومنها فاضل وأفضل، وفيه أن الصلاة تصح في جميع وقتها، إلا أن المبادرة بها في أول وقتها أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنة، وقبل ذلك قول الله عز وجل واستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وأما هذه اللفظة فقال الحافظ في الفتح اتفق أصحاب شعبة على اللفظ المذكور في الباب وهو قوله على وقتها، وخالفهم علي بن حفص وهو شيخ صدوق من رجال مسلم، فقال الصلاة في أول وقتها. أخرجه الحاكم والدارقطني والبيهقي من طريقه. قال الدارقطني ما أحسبه حفظه لأنه كبر وتغير حفظه. وجاء أيضا هذا اللفظ عن أم فروة عند الترمذي وفيه ضعف من طريق عبد الله العمري، والقاسم بن غنام أيضا ضعيف. إذن تلخص لنا أن الصلاة في أول وقتها أفضل إلا في حالين: الحال الأول في شدة الحر في صلاة الظهر، والحال الثاني في صلاة العشاء. وأما بقية الصلوات فكلما عجل الإنسان بها فهو أفضل، ومن صلى الصلاة في أي وقت من أوقاتها سواء كان في أوله أو وسطه أو آخره صحت صلاته وبرأت ذمته، إلا أنه ينبغي أن يبادر بها. وذهب بعضهم إلى أنه لو لم يصليها في أول وقتها ثم حصل له مانع من صلاتها أداها قضاءً، كامرأة لم تصلي في أول وقتها ثم جاءها الحيض، قالوا تؤديها قضاء. والصحيح أن من لم يأتي بالصلاة في أول وقتها لا يؤاخذ بها ما دام الوقت باقيا، وإنما تلحقه المؤاخذة إذا فرط فيها حتى خرج وقتها الذي شرعه الله عز وجل. وفي الحديث حظ النبي صلى الله عليه وسلم على ملازمة الأعمال الصالحة وترغيبه في ذلك، وذلك أن صلاح الإنسان ظاهرا وباطنا ودنيا وأخرى إنما يكون على هذا المقتضى. قال الله عز وجل في وصف أصحاب الجنة: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال الله عز وجل: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقوله أفضل الأعمال المراد بها الأعمال الشرعية لا الأعمال الدنيوية. ومع ذلك حتى في شأن الدنيا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. قال عن أبي محذورة وهو مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم صيغة ستأتي معنا في كتاب الأذان بإذن الله عز وجل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول الوقت رضوان الله، وأوسطه رحمة الله، وآخره عفو الله. أخرجه الدارقطني بسند ضعيف جدا. فيه إبراهيم بن زكريا العجلي حدث بالبواطيل واتهمه ابن حبان، ومعنى اتهمه ابن حبان أي اتهمه بالوضع، ولا يصح شيء في هذا المعنى. وإنما الأفضل أن يبادر بالصلاة، فإن أخرها فلا حرج. وأما من أخرها حتى يخرج وقتها المختار فقد ذمه النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم: تلك صلاة المنافق، يبقى أحدهم ينتظر الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان نزل فنقرها أربعة لا يذكر الله فيها إلا قليلا. وفي حديث أبي ذر قال صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم إذا كانت عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قالوا: يا رسول الله فما تأمرنا؟ قالوا: أد الصلاة لوقتها، فإذا أدركتها معهم فصل تكن لك نافلة. قال وللترمذي من حديث ابن عمر نحوه دون الأوسط، وهو ضعيف أيضا، بل موضوع في إسناده يعقوب بن الوليد المدني. قال أحمد: كان من الكذابين الكبار، أي الذين يكذبون في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يسمى في اصطلاح أهل الحديث بالوضاع، حتى جاء في البيقونية: والكذب المختلق المصنوع، المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، أخرجه الخمسة إلا النسائي. وفي رواية عبد الرزاق: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. هذا الحديث حسن لغيره، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي ولم يخرجه ابن ماجه. وفي إسناده عندهم محمد بن الحصين، ويقال أيوب بن الحصين وهو مجهول، ولكن يشهد له حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، أخرجه الدارقطني، وإسناده عبد الرحمن بن زياد الإفريقي. وهكذا مرسل سعيد بن المسيب عند البيهقي إسناد حسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد النداء إلا سيدتين. فالحديث حسن بشواهده، أفاده المحقق. وهذا رد على من أراد أن يتنفل بين أذان الفجر الثاني وبين صلاة الفجر بأكثر من ركعتين. فالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سمع المؤذن لصلاة الصبح صلى ركعتين خفيفتين. في حديث عائشة: لا ندري أقرأ فيهما بأم القرآن أم لا. وفي حديث ابن عمر أنه كان يصلي ركعتين قبل الفجر، إلا أنه يجوز أن يزيد عليهما إذا كان لم يصلي الوتر، كما صح عن ابن مسعود وجاء عن غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن في حديث ابن مسعود قام رجل يصلي أو قال متى أصلي الوتر، أي صلاة هذه؟ قال الوتر، قال أتصليها بعد الأذان، قال وبعد الإقامة. والأثر مخرج في الصحيح المسند لشيخنا الوادع رحمه الله تعالى. إلا أنه ينبغي ألا يزيد على ذلك إلا إذا كان قضاء فائته أو نحو ذلك فلا حرج. قوله لا صلاة بعد الفجر، أي لا صلاة بعد صلاة الفجر كما ستبينه الرواية الأخرى، إلا سيدتين، أي إلا ركعتين، وهما سنة الفجر. ولو أراد الصلاة المفروضة لقال إلا أربع ركعات السنة مع الفريضة. وفي رواية عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني صاحب المصنف والتفسير والأمالي، لكن في إسناده أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي سبرة وهو متهم بالوضع، قال لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، يعني إلا سنة الفجر، حتى ولو صلاهما بعد طلوع الشمس. لو قدر أنه نام حتى طلعت الشمس فإنه يلزمه أن يصليهما بعد طلوعها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وكذلك عمران بن حصين، وكلاهما في الصحيح حين أخذتهم النومة وقال لهم قوموا، ثم أذن المؤذن فصلى ركعتين ثم أقام فصلى الفجر. قال عن أم سلمة رضي الله عنها ومثله للدارقطني عن ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وفيه ضعف لكن يشهد له حديث ابن عمر المتقدم. قال عن أم سلمة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين، فسألته فقال شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما الآن، فقلت أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال لا. أخرجه أحمد وعلي أبي داود عن عائشة رضي الله عنها بمعناه. أما حديث أم سلمة فأصله في الصحيحين، وهي أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد العصر فقالت يا رسول الله ما هذه الصلاة التي أحدثتها تصليها؟ قال يا ابنة أبي أمية جاءني وفد ثقيف فشغلت بهم عن ركعتين بعد الظهر فأنا أصليها الآن. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لزم صلاتهما كما في حديث عائشة رضي الله عنها، لأنه كان إذا عمل عملا داوم عليه. قوله صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، أي صلى صلاة العصر بهم جماعة في المسجد وهو إمامهم صلى الله عليه وسلم. قولها ثم دخل بيتي، إذ كان ربما مر على نسائه بعد صلاة العصر من غير مساس ثم يبات التي هو عندها. وفيه جواز إضافة البيت إلى المرأة من حيث أنها تسكنه لا من حيث أنها تملكه. قولها فصلى ركعتين، أي على غير المعتاد، فإنه كان لا يصلي بعد العصر، وقد علم عنه صلى الله عليه وسلم أن الصلاة بعد العصر مكروهة، ولهذا سألته وتعجبت من صنيعه رضي الله عنها. قولها فسألته في السؤال عما يشكل، لأن الإنسان إذا لم يسأل ربما ذهب يخوض في المسألة بغير علم فيقع من خوضه فساد إلا من رحم الله. وفيه كذلك السؤال سؤال أهل العلم لا سيما والنبي صلى الله عليه وسلم في زمن الوحي، فلعله حدث شيء حتى يؤخذ به. قوله شغلت عن ركعتين بعد الظهر، فيما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الاشتغال بحوائج المسلمين وقضاء حوائج الوفود وغير ذلك من الشؤون، بل إنه خرج ما بين الظهر والعصر للإصلاح بين بني عمرو بن عوف كما سيأتي من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. وفيه أن النوافل القبلية والبعدية تحتاج إلى نوع اهتمام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر 4 ثم يخرج فيصلي بهم الظهر ثم يدخل فيصلي ركعتين، وهكذا يصلي بهم المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين، ويصلي بهم العشاء ثم يدخل ويصلي ركعتين، وكان يصلي ركعتين قبل الفجر ثم يخرج ويصلي بالناس. وفيه ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من المداومة على العمل الصالح، ففيه تقول عائشة وغيرها: كان عمله ديمة، وكان أحب العمل إليه أدومه وإن قل. وفيه جواز قضاء الفائتة من فريضة أو نافلة، وسيأتي بابه إن شاء الله. وفيه جواز الصلاة في وقت الكراهة لذوات الأسباب، والنهي عن الصلاة في وقت الكراهة قد دخله التخصيص من عدة أوجه. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر. الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم منع بني عبد مناف أن يمنع أحدا طاف بهذا بالبيت العتيق أو صلى أي ساعة من ليل أو نهار. والدليل إذا دخله التخصيص ضعف الاحتجاج بعمومه. فإذا ما سئلت أيهما يقدم حديث أبي قتادة: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، أو أحاديث النهي عن الصلاة في وقت الكراهة، كان الجواب أن تقديم حديث أبي قتادة أولى وأحوط، لأن حديث أبي قتادة لم يدخله التخصيص بوجه من الوجوه. قولها: أفنقضيهما إذا فاتت؟ قال: لا، هذه اللفظة ليست في الصحيحين، وهي شادة حكم عليها أهل العلم بذلك. قال المحقق: أخرجه أحمد عن يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن ذكوان عن أم سلمة، وقد خولف يزيد بن هارون، فقد روى حجاج بن منهال وهدب بن خالد وأبو الوليد الطيالسي وعبد الملك بن إبراهيم الجدي كلهم عن حماد بإسناده، ولم يذكروا قولها أفنقضيهما، وزادوا بين ذكوان وأم سلمة عن عائشة في الحديث الصحيح دون قولها أفنقضيهما، وهو كذلك في الصحيحين وغيرهما بأسانيد صحيحة. قال: وقد ضعف هذه الزيادة البيهقي كما في المعرفة. وأما حديث عائشة عند أبي داود فلفظه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد العصر وينهى عنها، وهو من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ذكوان عن عائشة، ومحمد بن إسحاق مدلس ولم يصرح بالسماع. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب. ومن الفوائد فيه ما قاله ابن حزم: وقت الظهر أطول من وقت العصر أبدا في كل زمان ومكان. قال: وقت صلاة الصبح مساو لوقت صلاة المغرب أبدا في كل زمان ومكان. قال: وقت هاتين الصلاتين أبدا هو أقل من وقت الظهر ووقت العصر، والله المستعان. إذن علم أن أطول الصلوات وقتا هي الظهر، ثم العصر، ثم العشاء، ثم بعد ذلك يتساوى المغرب والفجر، والله أعلم. بهذا نكون قد انتهينا من باب المواقيت، وبدأ به المصنف في كتاب الصلاة، لأن المواقيت شرط في دخولها، ولا يدخل الإنسان في الصلاة إلا بالإتيان بشرطها، والله أعلم. والحمد لله رب العالمين.